ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودرب إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج القول المليح في بحث أبي صبيح. في آخر ما وقفنا عنده نحن نتحدث عن موضع العنف والقتل والإبادة الجماعية والنهب والسلب عند النصارى في كتابهم المقدس، وهو من أنواع المكدس. الحقيقة يعني الشيء يندى له الجبين عندما تسمع انتقام بأمر الله يطلب الله عز وجل فيه من أنبيائه ورسله، وإن لم يكن حتى من الملوك اللي عينهم ومسحهم الأنبياء زي شاول، يقول له فاذهب الآن واضرب بني عمليق وأهلك جميع ما لهم ولا تعف عنهم، بل اقتل الرجال والنساء والأطفال والرضع والبقر والغنم والجمال والحمير. وتتكرر هذه المسائل بشكل لا يكاد يحصى، والتركيز على قتل الرضع وقتل الأطفال وقتل النساء وكل الرجال والإبادة الجماعية. ومش بس كلام، لا، ده كلام وفعل. عندنا شاول اللي مسح صموئيل ملكا نفذ الأمر الإلهي بالإبادة، ضرب شاول بني عماليق، هذا اللي موجود في النص، من حويلة إلى شور التي قبلت مصر، وأسر أجاج ملك بني عماليق حيا وقتل شعبه جميعا بحد السيف، وعفى شاول ورجاله عن أجاج ولم يهلكوا خيرة الغنم والبقر والخراف وكل ما كان جيدا، وإنما أهلكوا كل ما كان حقيرا هزيلا. يا ريت الكلام ده هو إن عفى عن هذه الأشياء في الغنائم ده كان شيء جيد، لا، ده استحق عليه اللعن واستحق عليه حكم ربنا سبحانه وتعالى بفنائه وفناء أسرته بسبب إنه هو سب حاجة منهم. لكن العفو اللي عمله شاول خلى صموئيل اللي هو نبي الكتاب المقدس قالوا لا تعفو عنهم ولا تتحننوا عليهم، فشاول أجرم لأنه لم يهلك كل البهائم وكل البشر. عشان كده غضب صموئيل عليه غضب شديد جدا، كما غضب موسى عندما لم يقتل جنوده وكل الأطفال الذكور من المدينيين. ولكن هذا لم يكفي المؤلفين المعربدين كما قال أبو صبيح، فجعل الله يندم، فقال الرب لصموئيل ندمت على إقامتي شاول ملكا لأنه مال عني ولم يسمع كلامي، فتضايق صموئيل وصرخ إلى ربي كل ليلة. والعالم اللي هم عايشين فيه عالم مجانين فعلا، لان صموئيل ذهب الى شاول اللي هو طالوت الملك المختار وساله، صموئيل بيساله بيقول له ما هذا الصوت، صوت الغنم وصوت البقر الذي اسمع؟ فشاول بيقول له غنمها الشعب من بني عماليق، جاءوا خيرة الغنم والبقر وليقدموا ذبائح للرب الهك والباقي اهلكوه. فشاول لم يرد اغتنامها لنفسه، لكن هو أراد أن يأخذها للرب. وللتأكيد على ذلك إليك حاشية اليسوعية، النسخة اليسوعية أو الترجمة اليسوعية، خالف شاول والشعب التحريم الذي يصيب جميع الكائنات الحية، ولكن لا لاختلاس الغنيمة بل تقدمها ذبيحة. أما الحياة فتحاول تحسين النص المقدس، وكان كسر هذه الشريعة شريعة التحريم التام معادلا لعبادة الأوثان. يعني شيء فعلا مضحك ومبكي. فقال له صامل صموئيل اللي هو النبي: سيشق الرب مملكة إسرائيل عنك اليوم ويعطيها لمن هو خير منك، لأنك لم تقم بالإبادة الجماعية حتى للحيوانات. إيه ده؟ بهذا كلام، بهذا الكلام يعني يعقل؟ سيزول ملك شاول ليأتي بعد داود على حد قول كتابه المقدس كما سنرى، الزاني القاتل وجامع الغلف وناشر الناس بالمناشير ومحرقهم في الأفران، ده اللي عمله داود حاشاه عليه الصلاة والسلام، لكن ده المقدس في الكتاب المقدس. وهو صموئيل يتمم الإبادة بتقطيع أجاج ملك عماليق الذي عفى عنه شاول إربل. فقال له صموئيل: كما حرم سيفك النساء من أولادهن تحرم أمك من أولادها. وقطع صموئيل أجاج أمام الرب في الجلجال، قطع حتت. مع أن الوثنيون لا يفعلون كما فعل بنو إسرائيل، فطلع الوثنيين أرحم من بني إسرائيل. بنو عماليق لم يقتلوا أحدا لا كبيرا ولا صغيرا، وبالرغم من ذلك سبوا من في عماليق من النساء ولم يقتلوا أحدا لا كبيرا ولا صغيرا، بل ساقوهم وذهبوا في طريقهم. فقتل الرضع يبقى من فرائض الشعب المقدس، وهذا من غرائب الإسرائيليين، يقتلون الآلاف ويهجرون الملايين ثم يستشيطون غضبا إن قتل أحدهم أو خطف. لو جند واحد اتقتل الدنيا تتقلب. وقصة الجند الصغير جلعاد شاليط شاهد على مرضهم القديم، عقلية القديمة ديت موجودة حتى وقتنا هذا. والغريب ان طبعا النصارى بيقدسوا ما يقدسه هؤلاء. احنا لما نيجي نشوف موضوع القتل وسفك الدماء، لما تقارن ما جاء في الإسلام تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يتمنى لقاء العدو، وكان يحب الصلح والسلم، كان من دعائه: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. كان يأمر أصحابه أن يسألوا الله العافية ولا يتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتم فاصبروا، ويوصيهم بتقوى الله عز وجل والاستعانة بالله تبارك وتعالى، لأنهم أحرص الناس على هدايتهم، فإن استجابوا الإسلام فقير، وإن لم يستجيبوا فالجزية، وإلا فالقتال. فإذا اضطروا للقتال يقول تعالى: يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عشان كده الرسول عليه السلام حد للحرب حدودا ووضع لها ضوابط وقيودا في أحد الرسائل العلمية عن آداب الحرب في الإسلام. أنا بقرأ لكم جزء منها: لم يترك الحبل على من قاتل وجاهد وحارب، بل جعله طوع أمره صلى الله عليه وسلم ورهن إشارته. ما سبوش الأمور كده يعني ما عايز يفعل ما أمره الله تعالى فيه في الحرب وينتهي عما نهاه. المؤمن مش حر في الحرب يبيد إبادة جماعية أو ينهب أو يسلب أو غير ذلك من هذه الأمور، لا، ده في ضوابط. المؤمن مقيد بأوامر التكليف، بل يعيش دوما عبدا لله عز وجل متمثلا أمره ومجتنبا نهيه، كما ورد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. شوف بقى ضرب الرضع وسحق دماغ الاطفال في الكتاب المقدس، في حين هنا الضوابط اللي موجوده مع ان بيحاربوا من كفر بالله واشرك بالله وعبد غير الله عز وجل، ونفس الوضع هنا بالضبط. لكن شوفوا الفرق، اللي جايين يتهموا الاسلام اتهامات كاذبه. واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال، هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام، او خلال، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم الى الاسلام فان اجابوك، ده اول حاجه، فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين. الكلام ده في ايام ما كان النبي عليه الصلاه والسلام في دار الهجره المدينه قبل موته، على اساس مناصره النبي صلى الله عليه وسلم، واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فان ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونوا كاعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم من الغنيمه والفيء شيء. ان الغنيمه احلت للمسلمين، ربنا احلها للمسلمين، كانت محرمه على بني اسرائيل كده. طالما مش عايزين تهاجروا يبقى لكم الحكم، ما يجري من احكام على المؤمنين يجري عليكم، لكن الغنائم التي تاتي من خلال حرب او ما شابه ذلك ليس لكم فيها نصيب طالما لم تشاركوا فيها في قتال، الا ان يجاهدوا مع المسلمين، فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم، واذا حصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمتك وذمه اصحابك فانك أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. لو اديتهم عهد بالأمان إياك تقرب منهم، لو أنت خنت العهد حتى مع الصحابة مع أصحابك ومع إخوانك أهون من أنك تخون العهد مع هؤلاء الذين طلبوا العهد معك والذمة لهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك أنت، لأنهم أصلا لا يؤمنون بالله عز وجل وده خدعة منهم، فشوف الحكم اللي أنت هتعمله فيه، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. الدعوة في الحرب وهم بيحاربهم يبعثوا لهم رسل ينصحوهم، ولما احنا جايين علشان امر دنيوي، احنا جايين حرصا عليكم. ايثار للسلم على الحرب، في قوة خرجت تقاتل قوة اخرى قد تجاوزت الحدود وهضمت الحقوق، ثم تؤثر الدعوة على القتال، تقول له ساعتها لا انا عايز الدعوه مش عايزين القتال، وانت رايح اصلا مهضوم حقك وكل حاجه ومعتدى عليك والاشياء دي كلها. يبقى انت رايح بتحاربهم مع ان هم الظلمه، وبتدعوهم الى الالتزام والاسلام والسلم و أن يدخلوا في دين الله كافة، على الرغم من قوتك وأسباب النصر عندك وضعفهم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين. من حديث عبد الرحمن بن عاد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا قال: تألفوا الناس وتأتوهم، روحوا كلموهم تألفوهم، حتى لو هتدلهم حاجة بس هيدخلوا في الإسلام خير وبركة، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم إلى الإسلام، فما على الأرض من أهل بيت مضر ولا وبر إلا تأتوني بهم مسلمين أحب إلي من أن تأتوني بنسائهم وأبنائهم. يعني عبادة نساء والعبادة أبناء لا بيخدوهم سبايا أو أسرى أو ما شابه ذلك زي ما أحكام الحرب. فين الكلام ده؟ وأمر بالعدل في الحروب النبي عليه الصلاة والسلام. أمال إيه الهجمة الشرسة على المسلمين وكأن النصارى ما عندهمش حاجة خالص وهم أهل الحق وإحنا أهل الباطل. يقول الله تبارك وتعالى: يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ربنا بيأمرهم بالعدل. وأشياء كثيرة تكلم عنها نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه. ويحذر من قتل الرجال من قتل النساء والأطفال زي ما ورد عند البخاري عن نافع أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة. شافوا امرأة مقتولة بس مش عارفين اللي قتلها مين، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. دين الإسلام دين الرحمة، مش سحق الأطفال وأشياء كثيرة جدا جدا حينما تقارنها بما عندهم من أمور تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. المفروض الهجمة دي تبقى عليهم هم مش علينا احنا، لكن للأسف هذا ما عندهم وهذا ما عندنا. واللي عنده إنصاف وعدل سيقول كلمة الحق، لكن أين أهل الإنصاف وخصوصا من المنتسبين للإسلام من بعض الشيوخ وكم كبير من العلمانيين والعلمانيات والمثقفات التي تدعي التنوير وهي كاذبة، وإنما هم يعملون لصالح أوليائهم من الغرب على حساب بلادهم وأولياء أمورهم وعلى حساب دينهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى الله المشتكى. حننتقل إلى باب آخر الحقيقة هو باب مهم هيعرفنا بأصول الطعام واللباس وبناء المذبح والمعبد عند النصارى وكذا اليهود في الكتاب المقدس مما جاء فيه من نصوص مكدسة وكلام لا يليق ولا يرقى إلى مستوى أن يكون كلام ربنا سبحانه وتعالى. لنبدأ بما ذكره أبو صبيح دساتير الطعام. خد عندك بقى، هو أبو صبيح صراحة يعني رجل جزاه الله خيرا اللي هو تعقب هذا كله في الكتاب المقدس وأخرج لنا أمور ربما قرأناها لكن لم يتوقف عندها أحد، وهو جمعها ودقق فيها ومحصها باعتباره كان نصراني مسيحي قاعد بيقرأ في الكتاب المقدس وبيعلق، والآخر ربنا سبحانه وتعالى هداه الإسلام، وإن كان قبلها ألحد أو ترك النصرانية وفي وقت نصرانيته كان مبغضا كارها كشأن عامة النصارى والمسيحيين للقرآن وللمسلمين، والصورة اللي عنده صورة مشوهة. فلما هداه الله عز وجل وبدأ يقرأ في القرآن على مضض أحبه وتعلق به ودخل في الإسلام، ولم يكتفي بهذا بل قدم هذا البحث الماتع المكدس في الكتاب المقدس. وهو قدم هذا الكتاب وهو مغمور لا يعرفه أحد، وكتابه أيضا مغمور لا يعرفه أحد إلا النظر اليسير من المتفرقات العنيفة. ولا أظنه يتوقع أن احنا حتى الآن الحلقة رقم كام يا عم الشيخ؟ ها؟ 23، بأن الوقت 23 ساعة قاعدين نتكلم عن هذا الكتاب، والذي يستحق عليه فعلا درجة علمية كبيرة تعادل الدكتوراه. فذكر فيما ذكر، شوفوا بقى جمعه، مع ان الكلام ده احنا قرأناه قبل كده في الداود وفي غيره يعني. شوفوا آداب الطعام والشراب والنظام عند بني إسرائيل. الحيوان الفطسان لغير اليهود، لغير الإسرائيليين، تبدأ في شريعة مين بقى؟ معروف إن الأنبياء والمرسلين كانوا على منهج قوي، نفس المنهج النبوي اللي كان عليه محمد، الذي عليه محمد بن عبد الله اللي هو موجود حتى الآن، والوحي النقي الصافي اللي موجود حتى الآن. إن الغريب أو غير العرب بيعاملوا ربما أفضل من العرب. أنت لو شفت الكلام ده واقع عندنا حتى في السياحة، لما بيجوا عندنا غير العرب بيقدموا على غير على العرب، والعرب اللي هم من خارج مصر بيقدموا على المصريين، والناس في طبيعتهم احترامهم احترام كبير جدا جدا. لكن تعال شوف هنا، اما تلاقي بقى ان الحيوان الفطسان اللي مات متردية نطيحة موقوزة، اللي ماتت بدمها الفطسانة، أبو صبيح بيقول: قبل أن نبدأ بدساتير الطعام عند الإسرائيليين نؤكد أنهم ينتقون طعامهم انتقاء، فلا يكونون حيوان الفطسان بل يبيعونه للأغيار. أغيار يعني غير اليهود، كلمة أغيار يعني غير الإسرائيليين. ليه؟ لأنهم مقدسون لإلههم، عشان الإسرائيليين بيقدسوا إلههم. لا تأكلوا حيوانا، ما هو ممكن الغريب يقدس أحسن منهم، لا تأكلوا حيوانا فاطسا تعطونه للغريب الذي في مدنكم فيأكله أو تبيعونه، لأنكم شعب مقدس للرب إلهكم. هم مقدسون عشان ايه؟ عشان مولودين من ابناء يعقوب عليه السلام. هل هي دي العله؟ طب لو كان واحد غير هؤلاء من النسب لكن يقدس الله اكثر منهم ولا له لازمه، يبقى المساله عندهم غيروها وبدلوها وكدسوها في اذهان اتباعهم واولادهم، ان انت جنسك انت نوعيتك، مع ان الناس كلها اولاد تسعة، لكن زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم: وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل، وقالوا نحن ابناء الله واحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. مفيش اي ميزة لكم على الاطلاق، بل انتم من اسوأ الناس كمان، خلي بالك. لأنكم شعب مقدس للرب لكم، ولا تطبخوا جديا بلبن أمه. ايه حكاية لا تطبخوا جديا بلبن أمه؟ ده حكاية عندهم لغاية النهاردة، واحنا ما احناش واخدين بالنا من الموضوع ده. يعني انت لو طبخت لحمة كدي أو خروف أو بقرة أو ما شابه ذلك، ما ينفعش تستخدم في الأكل اللبن، يا لحمة بس يا لبن بس. تعرف أحيانا بيبقى في بعض إضافات بيعملوها في أنواع الطعام، فبيضيفوا لها اللبن، لبن على فتة، لبن على لحمة، لبن على بتاع رز معمر، لما عرفش إيه. لو أنت طبخت أكل فيه لحمة ولبن يبقى نجست الدنيا. عشان كده عندهم في المطابخ بيفصلوا بين الاثنين، يبقى مطبخ خاص باللحمة ومطبخ خاص بالمأكولات اللي فيها لبن. ولو كانوا غلابة ما عندهمش إلا مطبخ واحد، يبقى يوم يطبخوا لحمة ويسيبوه فاضي وبعد كده يطبخوا لبن. في ملف فيديو، خليني أشوف إيه اللي عند الناس المهابيل دي. تدل دلالة عجيبة وغريبة على ثقافة اليهود لغاية النهاردة اللي متأثرة بكتابهم المقدس.
وفقا لليهودية أيضا يجب أن يكون الطعام كوشر.
كوشر يعني أن على الحق.
كوشر عندهم معناه ان الطعام يبقى حلال، حلال عنده حلال، كلمه حلال معناها كوشر يعني. فهم عندهم نظام في الاكل غريب جدا جدا، حتى المأكولات هيجي تفصيلها يعني، بس بالمره نسمع الفيديو يعني.
حرام ان يختن كل حيوان تاكله.
الحقام لازم يختن لهم الحيوان اللي ينفع يتاكل ولا ما يتاكلش.
صحيح، ليس تماما، لدينا نظام مفصل من القواعد حول الحيوانات التي يسمح لنا ويحظر علينا أكلها.
خلي بالكم النظام ده لساعة ما تسمعوه من الكتاب المقدس تقولوا فعلا ده يصدق عليه انه يبقى مكدس في الكتاب المقدس. خلي بالكم اللي يسري على اليهود يسري على النصارى، لان الشارع واحدة، وإن كان النصارى خلفهم هذه الشريعة بلا دليل.
هل الجمل مسموح؟
الجمل ما يتاكلش لحمته أبدا.
ممنوع. الحصان؟
لا.
والحصان أبدا ما يدوقوش.
الأخطبوط كوشر؟
والأخطبوط لا.
الأخطبوط أو الكلماري؟
الأخطبوط
حرام.
والكلماري؟
حرام
برضو، اللي زي الأخطبوط. حاجات كتير هتسمعها يعني.
أيضا تحدد لنا الحوراء أي الحيوانات نجسة ويحرم.
الحاجات دي كلها نجسة. الخنزير عندهم نجس بيأكلوه، والضفادع والأرانب حرام عندهم، وكذلك النمس محرم عندهم
أكلها، وأي الحيوانات الطاهرة ويسمح.
هي الحيوانات دي اللي تتاح، البقر والفراخ والغنم والوز بس، البط. إنما الباقي لا، الطيور كلها تقريبا محرمة عندهم
أكلها. الحيوان الكوشر والحيوان الذي يشتر طعامه،
يعني معنى كده الخنزير محرم عند اليهود وعند بني إسرائيل، والمفترض برضو محرم عند النصارى.
ولديه حافر مشقوق.
اللي عنده حافر مشقوق زي كده ما يتكلش.
ماذا بالنسبة للمأكولات البحرية؟ وقال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، أي أن فواكه البحر حلال للمسلمين.
السمك الكوشر هو فقط
السمك الحلال عندهم اللي هو زي البلط كده اللي كله قشر وزعانف.
سمك زي الزعانف والخراشف. وطائر الكوشر لا يمكن أن يكون طائرا جارحا.
ونحن أيضا معروف أن أكل الخنزير كما في الإسلام محرم، ولكن ماذا بالنسبة لتحضير اللحم؟ هل تقومون بذبح الحيوان مثلنا أو أنكم تقصدونه فقط؟
الخنزير محرم عند اليهود والنصارى، لكن النصارى بيستحلوه وبيأكلوه للأسف، وهم يذبحون كما نذبح نحن في الإسلام.
كما تسير الأمور عندكم يتم ذبح مع 60 الحد للتخفيف من ألم الحيوان، ونقوم بتلاوة صلاة خاصة.
حسنا، جزء من هذه الأمور شبيهة بالشريعة الإسلامية، ولكن سمعت شيئا أيضا عن خلط اللحوم بالأنبان.
تحضر علينا التوراة طهي وتناول اللحم والحليب معا.
ممنوع تحط على السفرة، خلي بالك بقى الحاجة المضحكة بقى دي، ممنوع تحط على السفرة عند اليهود والنصارى اللبن واللحمة. كوباية لبن جاب منها لحمة تبقى جريمة، تعملك مصيبة. ازاي تشرب لبن مع اللحمة؟ لا، يعني لو واحد بياكل بالبويف وشرب كوباية لبن في الفطار ولا حاجة، ولا في العشاء، في العشاء قصدي، هيبقى واعي وطيب. شايفين التكديس اللي في دماغهم؟ هم على مزاجهم، يعني مش ان في ضوابط في الكتاب المقدس هم ماشيين عليه لا، ده مبالغات، يبالغوا في اللي هم عايزينه ويتغاضوا عن احكام شرعيه لا حصر لها في الكتاب المقدس. يعني شوفوا اليهود الان بيعملوا شواطئ ضخمه جدا جدا، وبيصدروا للناس مساله النجاسة، شواطئ للقوم لوط والسحاقيات، تقريبا جميع بيوت الأزياء اللي في العالم إلا النذر اليسير اللي هي بتصدر الموضة، بتعمل أزياء للمثليين لقوم لوط، وبتعمل أزياء للسحاقيات. شوفوا البشاعة اللي بيعملوها دلوقتي، الكلام ده كله محرم، بس الماسونية والصهيونية غرضها الأساسي تخريب عقول الناس وإظهار النجاسة على البشرية كلها. يعني هو عايز يخلي الناس أنجاس، فبيروج لهذا الأمر، مع أن الحقيقة اللي موجودة في الكتاب المقدس غير كده وكذا في الإسلام، لكن هو يهمه تضييع المجتمعات كلها، وبيبذلوا أموال لا حصر لها، وبيصدروا ملفات إباحية لا حصر لها علشان يشيعوا في الناس النجاسة، بحيث تبقى الأرض نجسة تستوجب السخط، على أساس إن هما بيخططوا بعد هذه النجاسة إلى إبادة جماعية للبشرية عن طريق إما حرب عالمية نووية، وإما أسلحة غير تقليدية، وإما قنابل ذرية موضوعة داخل البحار والمحيطات بحيث تعمل تسونامي أو طوفان مرتفع جدا 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 يوصل لخمسين ستين متر يجي يكتسح الناس كلها. تصوروا، ده مخطط اليهود في الأيام القادمة. فبيسعوا لتنجيس الناس علشان يستوجب الأمر على حسب تصورهم إبادة جماعية من هؤلاء الناس. والسيناريو اللي بيرجحوه إن هم يستخدموا أسلحة طبيعية بحيث يتخلصوا من 75% من البشرية ولا تؤثر على الأرض حتى ينتفعوا به. فالأسلحة النووية بيستبعدوه، لكن بيستخدموا أسلحة المكر عن طريق ضرب قنابل في المحيطات، في أعماق المحيطات قنابل نووية تعمل طوفان كبير جدا يكنس الناس دي كلها وياخدها في البحر ويسيب الأرض نظيفة. ده اللي بيخطط له هؤلاء الناس، وفي أدلة كثيرة جدا على هذا. وإحنا عرضنا في برنامج اسمه ميثاق الزور ماذا يصنعون وكيف يخططون. المهم هم عندهم اللبن مع اللحمة حرام،
وحتى بيعهما يعتمد ذلك على الآية في التوراة: لا تطبخ جديا بلبن أمه.
لا تطبخ جديا بلبن أمه، لحمة باللبن لا.
ومن هنا بالتأكيد بلغتم قليلا، فإذا تناولت اللحم يحضر عليك رؤية الحليب ليومين.
أكلت لحمة يبقى ما تدقش الحليب. لا بصوا بقى بيعملوا ايه.
لا ولكن هناك الكثير من القوانين المستمدة من تحريم اكل اللحم والحليب، حيث نقوم بفصل طقم الاواني
بيفصلوا الاواني بتاعتهم نصين، الاخضر ده يستخدم للبن مثلا والاحمر ده يستخدم للحمه. ما ينفعش اللحمه مع اللبن، اواني هتاكلوا لبن يبقى في اواني اللبن، ما ينفعش استخدمها في اكل اللحم حاجه. طبعا ده الكتاب المقدس على فكره يعني.
ادوات الهائده، وحتى ننتظر بضع الساعات بعد تناول اللحم.
طب افرض واحد ما عندوش الا مطبخ واحد، ما عندوش مطبخين، فاقول لك استنى بقى 24 ساعه لغايه ما تطهر المطبخ من اللبن وبعد كده تاكل اللي تطبخ فيه لحم. حاجه طبعا غريبه وعجيبه هتشوفوها بعد شويه ان شاء الله عز وجل. المهم ما حدش يطبخ جدي بلبن امه، لا تطبخوا جديا بلبن امه. من اغرب الاشياء اللي ذكرت، واحنا كنا سمعناها عن شمشون لما كنا بنتكلم على قال داود الجزء الاول، شمشون اكل العسل من جوف جثه اسد وقدمه للوالدين. اسد جايف، قال ايه النحل راح قعد في وسط الجيفه بتاع بطن الاسد وعمل عسل، فشمشون وهو معدي لقى العسل اخده اكله واداه لابوه. ثم لدينا طرفه لشمشون البطل صاحب النوادر الكثيره. نزل شمشون وابوه وامه الى تمنه، كانوا رايحين يخطبوا له واحده شمشون تعلق بها وعاش معها في الحرام. ولما وصلوا الى كرومها ظهر شبل او شبل لبوءه في وجهه، فحل عليه روح الرب اللي هو شمشون، جات له قوه كده خارقه، فمسك الشبل ده او الاسد ده وفسخه من بعضه كده قطعتين، وهذا دون ان يكون في يده شيء، يعني بس مجرد ما مسكهم مزعهم من بعضهم وخلاص، ولم يخبر اباه وامه بما فعل. طبعا ابو صبيح بيستهزأ بيقول يذكرني بالافلام الكرتونيه قصه دي. الراجل مسك الاسد مزعه من بعض، ايه ده الرجل الاخضر ده ولا ايه؟ فحاد ليرى جثه الاسد، فاذا في جوف الاسد عسل وسرب من النحل. طيب بعد كم يوم يعني، فالمفروض الاسد اصلا جايف وريحته جايفه، فبقول لا ده كان في جوف الاسد عسل وسرب من النحل. فاخذ منه على كفيه ومضى وهو ياكله، وجاء الى ابيه وامي واعطاهما منه فاكلا، ولم يخبرهما انه اخذ العسل من جوف الاسد. ده في القضاء 14 كذا النص. بقول ده كلام، اهذا مقدس ام مكدس؟ كلام مرصوص على بعضه ملوش معنى على الاطلاق يقدسه هؤلاء. انا بقول له صدقت، ده من المكدس، حاجات مرصوصه على بعضها كده بيقدسوها ملهاش قيمه خالص ولا لا علاقه يمكن ان تقلد وحي. طب اسمعوا بقى، طعام سليمان يوميا، اكل سليمان عليه السلام 10 ثيران و30 كيلا من السمين و60 كيلا من الدقيق، وكان طعام سليمان في كل يوم 30 كيلا من السميد و60 كيلا من الدقيق، و10 ثيران مسمنة، و20 طور من ثيران المرعى، و100 خروف. هذا عدا عن الأيائل والغزلان والحمير وسمان الطير. فأبو صبيح بيقول فيه ناس بتأول المقطع ده من الكتاب المقدس في أكل سليمان، إن هذا كله ليس ما يأكله سليمان وحده كل يوم، بل هو له ولحاشيته في القصر. فأبو صبيح بيقول أنا ممكن أقبل بذلك، لأن الكلام يبقى كما هو، لا يصله بالقداسة إلا التكديس، كلام مكدس ملوش لازمة. وإني أرى أن هذا النص كتبه أحد الحمقى الذين أرادوا إظهار أبهة وزهو ملك سليمان، بالغ في مسألة أكل سليمان مبالغة سخيفة، لأن أنا وضحت لكم قبل كده في برنامج آل داود في ملك سليمان فيما يتعلق بمراس سليمان في الجزء الثالث، إن سليمان عليه السلام العدد اللي بتدبح ده والأشياء دي قد تكون حقيقة، بس أبو صبيح ما خدش باله المسألة. لو أنت قرأت قال الله تبارك وتعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، إن الأشياء دي كانت تقدم لجنود سليمان وأكل كثير جدا جدا لهذه المخلوقات اللي موجودة، فيصبح لها مثل هذا العدد تبقى معقولة. إنما لأسر سليمان وحشيته، والقصر ده يوم ما بناه وعمل هيكل وبتاع كان 300 متر في كم مساحته، 300 متر 30 في 10 10 في 30، وحتى لو قصر سليمان قد كده مرتين ثلاثه القصر ده يستوعب كام؟ ده لو 1000 واحد ما يتذبحلوش العدد ده ابدا، كتير جدا جدا جدا. فهو فعلا عباره عن امور مبالغ فيه، يعني بيشبه النوادر التي تناقلتها كتب التراث عن شراهة الخليفة الأول سليمان بن عبد الملك في الأكل، وطبعا برضو الكلام ده كذب على سليمان بن عبد الملك في الدولة الأموية. بقول في حاجة غريبة أصلا شفتها ولاحظتها وأيام ما كنت تاني في ببحث وبدور وهو مسيحي، والجميع التقادم التي تقرب لله لا تصنع من الخمير. الأشياء من الخبز اللي بيقدموها قربان من ضمن القرابين اللي بيتقربوا بها إلى الله، زي العيش كده أو القرص أو الكعك اللي الجماعة الدراويش بتوع الصوفية بيروحوا يوزعوه على المقابر رحمة ووصلة، وأهل البدع يروحوا يقروا هناك، الخبز اللي بيقدموه صدق أو تقرب أو تقدمة إلى الله. بيقول الخبز دي حاجة غريبة قوي إن مش ممكن يحطوا فيها إيه خميرة، كل تقدمة تقربونها للرب لا تعجنوها بخمير، لأن الخمير والعسل لا يوقد منهما وقيدة للرب، لا يقدم تقدمة للرب سبحانه وتعالى. اشمعنى العسل والخمير؟ لخل الأكل كويس وحلو. فلماذا تحريم الخميرة والعسل؟ فكتاب الحياة أو نسخة الترجمة بتاع كتاب الحياة بتعلق وتقول إيه؟ الخميرة عبارة عن فطر، فهو العامل الفعال في الخميرة، فكانت الخميرة هي الرمز المناسب للخطية، فالخميرة بتتكاثر والخطية تتكاثر في العجين كما تتكاثر الخطية في الحياة. الخميرة بتتكاثر والخطية بتتكاثر، فبلاش من الخمير. يا سلام، الناس دي ما شاء الله عقليتها تكسر الذرة، فعلا تعمل قنابل نووية. حرموا الخميرة ليه؟ أصل الخميرة بتتكاثر والخطيئة والذنوب بتتكاثر زي الخمير، فما تعملوش خمير. طب العسل بقى، ما عرفوش يحلوها دي، ليه ما بيحطوش عسل في الخبز او حاجه زي كده؟ دي ما عرفوش يحلوها، عجزوا. كويس، بس ابو صبيح بيقول طريقه المبشرين ونجوم المسيحيين جمله على حسب ما شافهم بقى وعارف بقى النظام عندهم، طريقتها الجماعة دول طريقة المبشرين والمسيحيين جملة هي تغييب معنى الكلمات للتخلص من الإشكالات. أنا قلت لكم بالضبط هو اللي عبر عنه أبو صبيح، هو ده اللي توصلت له، وأنا ببين لكم مواقف النصارى عندما يتكلمون عن إشكالية العقيدة عندهم، إزاي يتخلص من المشكلة وخلاص، مش بيحط حل، لو واحد راح زنق السيس كده وقال له استنى بقى انا هسألك سؤال، زي ما الواد الصغير زنق البابا تودروس كده وقال له ايه، مش اللاهوت لا يفارق الناسوت ابدا؟ الله، طيب مش بابا يسوع تجسد بعد مولدته مريم؟ قال له اه. قال له طيب الجسد كان فين بقى قبل ما يتولد؟ اتلخبط وادرس والمقطع انتوا عارفينه، وايه زعل الواد بقى اللي جاي اللي ما جبتوش ولاده ده ايه، وبدا ايه يعمل مشكله وما عرفش يرد عليه. وهم في ورطه، فهو يقعد يجيبه من شمال، ازاي يبقى ثلاثة واحد والواحد ثلاثة؟ يقول لك زي الصاد في ثلاثة واحد. ازاي يبقى الثلاثة واحد والواحد ثلاثة؟ زي المثلث له ثلاث أضلاع. زي الشمس لها نور وحرارة ومش عارف ضوء ومش عارف ايه وكلام من ده. يلف ويدور، المهم ايه يخلي اللي قدامه يسكت وخلاص. مش إجابة مقنعة. مش يعني ازاي يبقى كتاب مقدس وفيه الكلام بتاع سفر نشيد الانشاد الوسخ او كلام حسقيال والكلام على العضو الذكر بتاع الحمار والمني بتاع الخيل ازاي الكلام ده؟ تأويله ايه الكلام ده عندك وتفسيره ايه؟ ده ملوش تفسير ده. فيقعد يلف ويدور ويجي يمين وشمال، وده الحب ومش عارف والعشق وبتاع، المهم يهرب من قدامه كأنك بتكلم في حيطه، لا هتعرف تاخد منه حق ولا باطل. هو كده كلام ده اكبر من دماغ ما تسألش. فأبو صبيح وصل الحتة دي، وانا مبسوط اللي هو يعني ما تلاقي مثلا تعبيرات كده بيقولها، هو ماشي معاك في نفس الخط. طريقة المبشرين المسيحيين جملة هي تغييب معنى الكلمات للتخلص من مشكلاته وخلاص، انما انهم يهدوا الناس او يبصروا الناس بحقيقه وهدايه حقيقيه، لا ما يهموش الكلام. شوفوا بقى بعد كده ممنوع طبخ الجدي بلبن امه، الحته اللي كنا بنتكلم عنها دي. جاءت جمله صغيره تمنع طبخ الجدي بلبن امه، لا تطبخوا الجدي بلبن امه. والنسخه اليسوعيه الترجمه اليسوعيه بتاع الكاثوليك في روما عند الفاتيكان وفرنسيس بيعلق لك دي عادة كنعانية ورد ذكرها في أوغاريت، يعني واخدينها من وثنيين. وقد أبو صبيح بيقول وقد رأينا المكدسين يجعلون كتابهم المقدس منقولا عن أساطير الأمم الوثنية، هم بنفسهم يقول لك دي عادة وثنية. يبقى اللي كتب الكلام ده قاعد يكدس في الكلام ويكتب فيه، نقلها من عادة وثنية عند الكنعانيين اللي هم يعتبروا مشركين وثنيين مش وحي إلهي. لربنا سبحانه وتعالى حرم أكل اللبن مع اللحمة ولا شيء من هذا القبيل، ده هم اللي بألفوا، ده عادة الوثنيين. اليهود صنعوا من هذه الجملة وغيرها من الجمل قوانين معقدة في الطعام تمنع الخلط ما بين الألبان واللحوم. البيتزا حرام، البيتزا حرام عند ايه؟ اليهود وعند المسيحيين، المفترض كده، بس المسيحيين ما بيعترفوش بالكلام ده مع انه في كتابهم. البيتزا حرام ليه؟ لان العجينة معمولة من لبن، والبيتزا فيها قطعة من اللحم، يبقى ممنوع حرام البيتزا، ما بياكلوش بيتزا. طب الرز المعمر عندنا في مصر في اغلب القرى والارياف الرز المعمر يعني محطوط فيه لبن، اسمه رز معمر، بيتحط عليه اللحم وكل اصناف اللحوم بتتحط عليه وبياكلوه مع اللحمة. ده طبعا جريمة عند اليهود وعند النصارى نفس الكلام. احنا لما جينا الرز بلبن واللحم والرز المعمر جيت عايز تقفلنا الحلقة. ايه يا عم الشيخ اصبر شوية يا عم المخرج. ايا كان نوع اللحم ممنوع، وكذلك اكل المحشي مثلا مع اللبن، ولديهم قوانين ما كنت اصدقه. هو نفسه يقول انه هو مسيحي وما كنت اصدقه لولا اني قرات على مواقعهم المعتبره منها وجود الصحون اللحميه والصحون اللبنيه. حتى لو بيصنعوا الصحون يكتبوا عليها ده صحن للحمه وده صحن للبن، اي ان الصحن الذي يقدم فيه مره لحم لا يجوز تقديم اللبن فيه والعكس بالعكس. شوفوا المهابيل دول. وهكذا لديهم مغسلان وفرنان، غسلت صحون للبن وغسلت صحون للحم، فرن يطبخ فيه اللبن وفرن يطبخ فيه اللحم، وغالبا ايضا برادان، براد اللبن غير براد اللحم. بس براد اللحم ده هتيجي ازاي يعني؟ ممكن الشرب ولا حاجه. ويجعلون بين وجبه لحميه وجبه لبنيه على الاقل فاصل 6 ساعات، والبعض يقول كفايه 3 ساعات لما اللبن يعني اثره يروح. الله، حاجه فعلا مضحكه. وهنا تظهر مشكله الخبز، فقد يدخل في صنعته او في صنعه حليب او زبده عندما يعتبر منتجا لبنيا ولا يجوز اكل اللحم معه. مشكله. ويوجد بخصوص الفرنين من بعض الطوائف تساهل، فلا يجيبون اقتناء فرنين ان توفر احد الشروط: ان يكون في الفرن حاجز يمنع اختلاط ابخره القسم اللحمي مع القسم اللبن، او وهذا الشرط الثاني ان ينظف الفرن وينتظر 24 ساعه قبل اعداد وجبه من نوع مخالف. وانعسر الانتظار الطويل يمكن الاكتفاء بتشغيل الفرن فارغا لمده ساعه على اعلى عيار للنار. ويقول الموقع بتاعهم ان بعض الحاخامات لا يجيبون مده ساعه. يا سلام. يا سلام على الناس دي. اما بقى شريعه البهائم والطيور اللي هو الكوشر الحلال الاكل، المقطع طويل لكن رايته سهله. وقال الرب لموسى وهارون: قولا لبني اسرائيل هذه هي الحيوانات التي تاكلونها من جميع البهائم التي على الارض. وبدا يعد لهم بهيمه بهيمه لغايه ما يجيب المرض عشان تقول ايه اللي بتاكله وايه اللي ما بتاكلش. وبرضه مش كله معتبر عند المسيحيين اللي هم بيقدسوا هذه الشريعه، لان دلوقتي جميع ما هو مشقوق الظفر ويشتر من البهاء، اللي رجله الظفر بتاعه مشقوق ده ما يتاكلش، اللي بيكتر بياخد الاكل ويقعد يهضم فيه ويرجعه في بقه ويقعد ياكل فيه زي الجمل كده يعني، ده حرام. اما الحيوانات التي تكتر واصفار وغير مشقوقه، او التي لا تشتر واصفار ومشقوقه، فلا تاكلوها لانها نجس لكم. الجمل لانه يضطر لكنه غير مشقوق الظفر، والغرغور لانه يشتر ولكنه غير مشقوق الظفر، والارنب والخنزير لانه مشقوق ولكنه لا يضطر. الناس في الغرب نسوا ان الخنزير محرم في الكتاب المقدس. يعني الخنزير ده قاعدين بياكلوا فيه في الغرب، اوروبا وامريكا الخنزير عندهم مقدس، لحم الخنزير ده عندهم حلال حلال. طب بصوا بقى هنا، والناس في الغرب نسوا ان الخنزير محرم في الكتاب المقدس وليس فقط عند المسلمين. نسوا الحته دي ولا علاقه لهم بها، قاعدين بياكلوا فيه الخنازير اللي ربنا حرمها. ومن لحمها لا تاكلوا ولا تمسوها ميتة فهي نجسة لكم، وهذا ما تأكلون من جميع ما في الماء، جميع ما له زعانف وقشور في البحار والنهار. وقعد بقى يعد ساعة ما نسمع يبدو أن الترجمة المشتركة أرادت الغموض في النص، ففي اليسوعية أوضح هذا ما تأكلونه الجراد بأصنافي، ومثل اليسوعية الحياة وفنضيك، فأكل الجراد حلال لكن شرب الكابتشينو حرام، بعد ما تأكل لحمة حرام تشرب كابتشينو. وأما سائر الطير الذي يدب وله أربع أجرف أربع أرجل فهو رجس لكم. عد بقى حاجات صراحة تغيظ. على العموم الحلقة انتهت، و أبو صبيح في قوله المليح في بحثه الصحيح المكدس في الكتاب المقدس أمتعنا من خلال هذه الحلقة وهذا الفصل الذي نقرأ فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.